أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. هل أنا مسلم؟ هل أنت مسلم؟ أساسا من هو المسلم؟ الآية المباركة تبين وبصورة دقيقة ورائعة جواب هذه الأسئلة، ولكن يلزم أن نقف عند ثلاث كلمات من هذه الآية المباركة. الكلمة الأولى: وجهه. بلى من أسلم وجهه لله. الوجه له إطلاقان: الوجه أحيانا يطلق على مظهر الشيء، وجه الدار هو المظهر الخارجي للدار، وجه الإنسان هو المظهر الخارجي للإنسان. عادة الصفات أو الحالات النفسية تستكشف عبر وجه الإنسان. من أين نعرف أن هذا الشخص حزين؟ من وجهه عادة. من أين نعرف أنه في حالة غضب؟ عادة من وجهه. من أين نعرف أنه فرح؟ عادة من وجهه. الوجه هو المظهر للإنسان، ولذا سمي بالوجه. الوجه يعني المظهر، هذا الإطلاق الأول للوجه. وأحيانا كلمة الوجه تطلق ويراد منها الشيء كله. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وجهه يعني ماذا؟ يعني مظهر الله. الله له مظهر ومخبر، يعني كل شيء هالك إلا الله. ويبقى وجه ربك، يعني ماذا؟ يعني ويبقى ربك. أحيانا الوجه يقصد به الشيء كله. هذه الآية المباركة، هذه الكلمة في هذه الآية ربما يراد منها المعنى الثاني، يعني من أسلم وجهه لله، يعني من أسلم كل وجوده لله، يعني من أسلم كل أعضائه وجوارحه لله. فالوجه هنا ربما يقصد به الشخص كله، كل وجوده. الكلمة الثانية كلمة أسلم، من أسلم وجهه لله. أسلم يسلم إسلام، إسلام مصدر باب الإفعال، والفعل له أسلم أسلم فعل ماض من باب الإفعال. هذه الكلمة كلمة أسلم مأخوذة من أي شيء؟ مأخوذة من أي كلمة؟ ثلاثيها المجرد ماذا؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون كلمة أسلم مأخوذة من السلم. الاحتمال الثاني أن تكون كلمة أسلم مأخوذة من السلم. السلم أو السلم، كل منهما باب إفعاله يأتي على أفعل أسلم. أما الاحتمال الأول أن يكون مصدر أو المأخذ بالنسبة لكلمة أسلم السلم، السلم يقابل الحرب، أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، السلم مقابل الحرب. بناء على هذا الاحتمال يكون معنى هذه الآية المباركة الذي كان كل وجوده سلما لله عز وجل، الذي جعل كل وجوده سلما لله عز وجل، لا حرب مع الله عز وجل إطلاقا، قلبه سلم، يده سلم، رجله سلم مع الله عز وجل. أحيانا تحدث حرب بين بلد وبلد أو آخر، لنفهم معنى الحرب حتى نفهم معنى السلم. عندما تحدث الحرب ماذا يحدث؟ كل من البلدين يتجاوز ويعتدي على حدود البلد الآخر، هذا البلد يطلق صواريخ وينتهك الحدود المرسومة بين البلدين، ذاك البلد ينتهك هذه الحدود ويدخل بجيشه إلى هذا البلد، هذا معنى الحرب. عندما يحدث حرب الحدود المرسومة تنتهك فيحدث حرب بين بلدين. الذي يحارب الله عز وجل من هو؟ هو الذي ينتهك حدود الله عز وجل، هو الذي ينتهك حرمات الله عز وجل، هذا شخص محارب لله عز وجل. نأتي إلى هذه الكلمة. الآن ننتقل إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يكون لفظ أسلم مأخوذا من السلم لا من السلم. السلم يعني الشيء الخالص. لاحظوا في الأزمنة السابقة كانت هناك عبيد، كان الشخص يذهب إلى سوق معين ويشتري عبدا معينا. أحيانا الإنسان كان لا يمتلك المال الكافي لشراء عبد، ماذا كان يصنع؟ يذهب مع شخص آخر يشتركان في شراء عبد. هذا العبد يكون خالصا لي؟ لا، وإنما جزءه لي وجزءه لغيري، يوم يعمل عندي ويوم يعمل عند الآخر، هذا عبد مشترك. أحيانا أنا أذهب إلى سوق شراء العبيد وأشتري بأموالي بوحدي عبدا معينا، هذا العبد ماذا يكون؟ يكون خالصا لي. هذا العبد الخالص يسمى عبد سلم لي، سلم يعني خالص. لاحظوا الآية ماذا تقول؟ ضرب الله مثلا رجلا، رجل يعني عبد، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ سلما لرجل يعني ماذا؟ يعني الرجل يعني عبد خالص لرجل. كلمة السلم تعني الخالص. إذا فسرنا هذه الكلمة، إذا ذكرنا أن مصدر أسلم هو السلم، ماذا يكون معنى هذه الآية المباركة؟ معنى هذه الآية المباركة هكذا يكون، يكون من أسلم وجهه لله، يعني ماذا؟ يعني من جعل وجهه، قلنا يعني ماذا؟ يعني كل وجوده. من أسلم وجهه لله يكون بهذا المعنى، من جعل كل وجوده خالصا لله عز وجل، هذا يقال له أسلم وجهه لله. يعني ماذا؟ يعني قلبه خالص لله، يده خالصة لله عز وجل، رجله خالصة لله عز وجل. الذي يتحكم في قلبي هو الله فقط لا غير، لا أجعل مع الله شريكا في التحكم في قلبي، في التحكم في يدي، الهوى لا تتحكم في قلبي، الدنيا لا تتحكم في قلبي، الشيطان لا يتحكم في أعضائي وجوارحي، النفس الأمارة بالسوء تأمرني بالسوء ولكن أنا لا أطيعها. إذا كانت الأوامر التي تصدرها النفس الأمارة تخالف أوامر الله عز وجل كما هي كذلك، هذا يقال له أنه جعل نفسه سلما، أسلم يعني جعل نفسه سلما لله عز وجل. هذا الاحتمال الثاني، هذه الكلمة الثانية كلمة أسلم. ننتقل إلى الكلمة الثالثة، كلمة وهو محسن. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذه الكلمة ظاهرها أنها شرط ثاني للنتيجة التي تأتي، النتيجة في آخر الآية، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه النتيجة، هذه النتيجة لها شرطان، الشرط الأول أن يسلم الإنسان وجهه لله، الشرط الثاني أن يكون محسنا وهو محسن. هذا ظاهر هذه الآية المباركة، ولكن حيث فسرنا المقطع الأول من الآية بما فسرنا، فربما نقول أن كلمة وهو محسن ليست شرطا ثانيا وإنما نتيجة طبيعية للشرط الأول. الشرط الأول ماذا؟ من أسلم وجهه لله. أسلم يعني ماذا؟ يعني جعل كل وجوده خالصا لله. الذي يجعل كل وجوده خالصا لله يكون محسنا بصورة طبيعية. الذي لا يتحكم في قلبه الهوى، لا تتحكم في قلبه الدنيا، هذا الشخص يعمل الحسنات أم لا، محسن أو لا، هذا الشخص قلبه متعلق بالله عز وجل، لا يحب إلا الله وما أحبه الله، الله يحب المحسن، الله يحب الإحسان، فبطبيعة الحال لا يحتاج أن يقول له شخص اعمل الحسنات، هو بصورة طبيعية يكون محسنا، هو بصورة طبيعية يؤدي من نفسه في سبيل الله عز وجل من دون أن يطلب منه أحد شيئا، ينفق من جهوده، ينفق من علمه، لا يقول أنا حصلت هذا العلم بتعب، بعض الناس هكذا يقول لا أعطي علمي سهلا، يعني ماذا؟ يعني يبخل بعلمه على الناس. لماذا؟ لأن قلبه ليس خالصا لله عز وجل، لأن الدنيا تتحكم فيه. إذا كان قلبه خالصا لله، الله عز وجل يحب نشر العلم، العلم النافع طبعا، لا ينشر العلم، لا يؤدي تكاليفه واجبا أو مستحبا، لا يكون محسنا. فإذا الذي أسلم وجهه لله، نتيجة هذا الشرط، النتيجة الطبيعية لهذا الشرط أنه يكون محسنا. هذا بالنسبة إلى فهم جانب من هذه الآية المباركة. الآن لنأتي إلى واقعنا. الآية المباركة معناها من جعل نفسه خالصا لله، هذا المعنى الثاني، وهو محسن ويأتي بالحسنات، يعمل الأعمال التي يحبها الله عز وجل من دون أن يكون ذلك ثقيلا عليه أصلا. المعنى الآخر، الذي جعل كل وجوده سلما لله عز وجل، لا يحارب الله عز وجل بأي عضو من أعضائه ولا بأي جنحة من جوانحه. هذا المعنى. الآن لنأتي إلى واقعنا. هنا كلمتان، كلمة عن الآخرين وكلمة عن أنفسنا. أما الكلمة عن الآخرين، سؤال، هل يوجد شخص في العالم يحارب الله عز وجل ويقول أنا أحارب الله؟ لا يوجد. في كل التاريخ نجد شخص واحد اسمه فرعون كان يقول أنا أحارب الله عز وجل، لا يوجد شخص يحارب الله عز وجل. فإذا هذه الآية تتحدث عن أي شيء؟ عن شيء غير موجود؟ من أسلم وجهه لله، إذا كان باللسان كل الناس يقولون نحن سلم مع الله عز وجل، فالآية تتحدث عن كل البشر، فلا معنى لهذه الآية إذا فسرناها بهذا التفسير. من الذي يحارب الله عز وجل؟ الجواب، أظهر مصداق لمن يحارب الله عز وجل هو الذي يحارب رسول الله، لا أقل من هذا، لا يحتاج إلى حرب مع رسول الله. الذي يحب من حارب الله، فقط يحب، الذي يتعاطف مع من حاد رسول الله، هذا يعتبر محارب لله عز وجل. شخص حارب رسول الله، شخص آخر يحب ذلك المحارب، يوده، يتعاطف معه، هو هذا الشخص أيضا محارب لله عز وجل. الذي يحارب رسول الله أو الذي يحب من حارب رسول الله، هذا محارب لله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، هو ليس ممن حاد الله، يواد، يحب من حاد الله، هذا ليس مؤمنا، هذا هو الذي يحارب الله عز وجل. وأظهر مصداق للحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحارب أهل بيت رسول الله، وذلك للأحاديث الكثيرة، بل الأحاديث المتواترة إجمالا، بل الأحاديث المتواترة معنا التي وردت عن رسول الله في كتب الفريقين وبأسانيد كثيرة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن من حارب أحدا من أهل بيته فكأنما حاربه. الحديث الذي يرويه كثير من علماء العامة، رسول الله يقول لأمير المؤمنين أنا حرب لمن حاربت، من حاربك فقد حاربني. والروايات الكثيرة، الأحاديث التي تتحدث عن حديث الكساء، حديث الكساء بإجماله متواتر معنا، من المتواتر، من المتواترات المعنوية حديث الكساء بهذا المعنى المجمل. في هذا الحديث ورد رسول الله وأسانيد كثيرة، وبعض الأسانيد تنتهي إلى أبي بكر وهو من هو، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام وقال أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. الذي يحارب أمير المؤمنين هذا يحارب رسول الله، الذي يحارب فاطمة الزهراء هذا يحارب رسول الله. في بعض الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بالنسبة إلى من حارب أحدا من ولد الحسين أيضا هذا كمن حارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا المقصود من ولد الحسين هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فإذا نجعل قياسا معينا، نقول الذي يحارب صاحب الأمر في زمننا بأي طريق، إعلاميا بأي طريق آخر، صيغته صيغة حارب أو صيغته صيغة أخرى لا فرق، الذي واقعا يحارب إمام زمنه، يحارب صاحب الأمر، هذا تماما كمن حارب رسول الله. والذي يحارب رسول الله هذا تماما كمن حارب الله، بل هو الذي حارب الله عز وجل. والذي يحارب الله عز وجل هذا سلم لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. المسلم أساسا مأخوذ من هذه الكلمة، المسلم اسم فاعل من باب الإفعال من السلم، أسلم وجهه اسم الفاعل يكون مسلم. ومما يؤيد بل يدل على أن هذه الآية لها ارتباط وثيق بأهل البيت عليهم السلام ورود آية أخرى شبيهة بهذه الآية كثيرا، وتلك الآية تتحدث بوضوح عن أهل البيت. لاحظوا هذه الآية كيف كانت، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شبيهة بهذه الآية وردت في سورة لقمان هكذا، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة يعني الحبل الذي يصعد به الإنسان إلى مكان مرتفع، أو الممسك الذي يأخذه الإنسان ليصعد إلى مكان مرتفع، هذا من تشبيه المعقول بالمحسوس. يريد الله عز وجل أن يبين معنى معقول، أن يشبه هذا المعنى بالشيء المحسوس. كأن رضا الله عز وجل شيء مرتفع، الإنسان يلزم عليه أن يرتقي إلى هذا الشيء المرتفع، ولا يمكن أن يرتقي الإنسان إلى رضا الله عز وجل إلا بشيء يمسكه حبلا أو ممسكا ويرتقي به، هذه تسمى العروة. الوثقة تأنيث الأوثق، الأوثق أوثق الحبال، أوثق الشيء الذي يمسكه الإنسان ويرتقي، أوثق شيء، أوثق حبل للوصول إلى رضا الله عز وجل، هذا يقال له باعتبار أن اللفظ لفظ مؤنثة، العروة مؤنثة، فالصفة يلزم أن تأتي أيضا بصيغة التأنيث، فجاءت الوثقة، وثقة تماما بمعنى الأوثق، ولكنها صفة لكلمة مؤنثة، والأوثق صفة لكلمة مذكرة. فإذا العروة الوثقى يعني أوثق حبل، أوثق طريق للصعود إلى رضا الله عز وجل. راجعوا التفاسير، تفاسير الشيعة وتفاسير غير الشيعة أيضا، في الآيات التي وردت هذه الكلمة فيها العروة الوثقى، في آية الكرسي، في هذه الآية، في آيات أخرى وردت هذه الكلمة، هذا التعبير ورد العروة الوثقى. لاحظوا التفاسير تؤكد بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العروة الوثقى هم علي وفاطمة والحسن والحسين وأبناء الحسين. من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لاحظوا ارتباط الآية، ارتباط كلمة أسلم، ومصدر كلمة أسلم الإسلام، واسم فاعله المسلم مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هنا سؤال، هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا نحن نتحدث عن الآخرين؟ لا نتحدث عن أنفسنا، لا علينا بالآخرين، هذا كلام غير مقبول وغير صحيح. التحدث عن الطرق الصحيحة والطرق غير الصحيحة ضرورة قصوى. الذي لا يعرف أن المخدرات شيء مضر من الممكن أن يقع في المخدرات، يلزم توجيه الناس بأن المخدرات شيء ضار قتال. الشخص الذي لا يعرف أن هذا الكأس، هناك كأسان، كأس فيه عصير لذيذ نافع وكأس آخر فيه سم قتال، شخص لا يعرف هذا الشيء، إذا كان لا يعرف من الممكن أن يقع في خطر عظيم، من الممكن أن يشرب الكأس الذي فيه السم ويهلك. معرفة الطرق الصحيحة والطرق غير الصحيحة ضرورة قصوى. الشخص لا يعرف أن أي طريق صحيح، نحن لا نتحدث عن الطرق الأخرى، معنى ذلك أنه ماذا؟ أننا مهدنا الأرضية لسقوط أناس كثيرين في طريق خاطئ، في طريق خطر. الله عز وجل يقول وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. معرفة الطرق الصحيحة عقائديا فكريا أخلاقيا، والطرق الفاسدة ضرورة وأحيانا ضرورة قصوى، فيلزم أن نتحدث عن الطرق الأخرى. شخص يريد أن يقبل يقبل، لا يريد أن يقبل لا يقبل، المهم طرح هذه الأمور من الأمور الضرورية. هذه كلمة عن الآخرين، وأما الكلمة التي ترتبط بنا أيضا، نحن ولله الحمد، وهذه نعمة عظيمة عظيمة، وأساسا طرح هذه الأمور من الأسباب لشكر الإنسان، الإنسان يعرف النعمة التي يتنعم بها. نحن نتنعم بنعمة عظمى، وهي أننا لا نحارب الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة أم ليست عظيمة؟ نحن لا نحارب إمام زمننا، فإذا لا نحارب رسول الله، فإذا لا نحارب الله عز وجل. نعمة أعظم من هذه النعمة؟ هذه النعمة ولله الحمد متوفرة فينا ولله الحمد، ولكن هناك شيء آخر. صحيح أنه لا يرتقي إلى أهمية هذا الشيء، ولكنه شيء مهم أيضا. لاحظوا المعنى الثاني لهذه الآية المباركة، من أسلم وجهه لله، يعني من جعل كل وجوده خالصا لله عز وجل. نحن هكذا، بعضنا والعياذ بالله من ذلك يرتكب الذنوب. ارتكاب الذنوب جريمة عظمى، ولكن هناك جريمة أكبر من هذه الجريمة، وهي إنكار أحكام الله عز وجل، وهي الانتقاء من الدين، وهي أن يكون الإنسان يريد الدين على أهوائه. شخص ينتقي، يختار من الدين، يقبل الشيء الذي يريده ويرفض الشيء الذي لا يريده. يرفض لا أنه يرتكب حراما، لا، يرفض، يقول هذا غير صحيح، هذا ليس مهما، كأنه هو الذي يعين المهم وغير المهم. يقال له صل يصلي، يقال له صم يصوم، يقال له حجة لا يحج. لماذا؟ مرة لا يحج وهو يعرف أنه يرتكب جريمة، الذنب، ارتكاب الذنب ارتكاب جريمة، هذا أهون. لا، يقول الحج ليس مهما، يعني على أهوائه، هو يعين المهم من غير المهم. الصلاة مهمة لا بأس، أصلي شيء سهل، الصوم أيضا نسبيا شيء سهل، الحج شيء فيه صعوبة، ليس مهما لأنه لا أحج وأنا أعرف أنني مجرم في عدم الذهاب إلى الحج. لا، لا يحج لأن الحج ليس مهما، يعني رفضا وقبول حسب أهوائه. هذا سلم لله، هذا أسلم وجهه لله، جعل كل وجوده خالصا لله عز وجل. لا، هذا يريد الدين على أهوائه، ففي الواقع هو يمشي على أهوائه في كل شيء حتى في الدين. يقال له صل يصلي، يقال له صوم يصوم، يقال له حج يحج، يقال له خمس لا يخمس. الخمس ليس مهما، يعني ماذا؟ يعني حسب أهوائي أمشي في الدين. هذا سلام لله، رفض لأحكام الله، حتى لو كان الحكم حكما صغيرا، رفض، رفض فكري، يقول هذا ليس مهما، ارتكاب هذا الذنب ليس مهما، حتى لو كان الذنب صغيرا صغيرا. الاستخفاف بالأشياء، هذا ليس مهما، أنا ارتكب ذنبا، الناس يرتكبون الذنوب الكبيرة، أنا ارتكب ذنب واحد، ليس مهما هذا، يعني حسب أهوائي أمشي في الدين. هذا ليس سلما لله عز وجل، هذا لم يجعل وجهه، يعني وجوده، سلما وخالصا لله عز وجل. وهذا يرتبط بنا أيضا، حتى الذين لا يحاربون الله عز وجل بذلك المفهوم أيضا يرتبط بنا. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وكلمة عند ربه كلمة عظيمة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن البشارة التي تأتي المؤمن عند نزع الروح، راجعوا التفاسير التي تتحدث عن هذا المقطع الأخير من الآية المباركة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المقطع أيضا يشير إلى نفس ذلك المعنى، البشارة التي تأتيه من رسول الله ومن أمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام عند نزع الروح. والآية الثانية تتحدث بصورة أوضح، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، المنتهى إلى الله. أسلم، أنا مسلم، أنا أدعي أنني مسلم، مسلم يعني يلزم أن أسلم وجهي لله، أسلم كل وجودي لله من السلم ومن السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة محمد وآل محمد وببركة هذه الأيام الكريمة على الله عز وجل أن يجعلنا مسلمين. اللهم اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.